من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر المصنف في المتن: ويكون في الغالب أصفر باردا رقيقا، وقيده أن دم الاستحاضة يكون بهذه المواصفات: بارد، رقيق، وأصفر. لماذا قيد بالغالب؟ بمعنى أنه غالبا سيكون الدم بهذه المواصفات غالبا. لماذا قيد بهذا القيد؟ هنا يوجد قولان بالنسبة إلى كلمة الغالب. نقول: القول الأول، نحكم على الدم بأنه دم حيض إذا كان واجدا للصفات، ونحكم على الدم بأنه دم استحاضة إذا كان واجدا للصفات. فالفاصل ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة هي المواصفات، فندور مدار ماذا؟ مدار المواصفات. إذا كانت الصفات بهذا الدم فنحكم عليه بأنه دم حيض على كل حال، وإذا كان بصفات الاستحاضة فنحكم عليه بأنه استحاضة. نعم، نخرج عن المواصفات ونحكم على الدم وإن كان بصفات دم الحيض، نحكم عليه بأنه دم استحاضة، مع أنه بمواصفات ماذا؟
الحيض،
بمواصفات الحيض. إذا أردنا أن نخرج عن هذه الضابطة، ضابطة الصفات، نحتاج إما إلى دليل خاص أو نحتاج إلى قرينة. أما لولا القرينة، لولا الدليل الخاص، رأينا يبقى أن الضابط والمناط في تحديد الدماء على ماذا أخوان؟
على الصفات.
على الصفات. مثلا المرأة إذا كانت ذات عادة ورأت في ضمن عادتها، هي تعلم أن عادتها من 1 بالشهر إلى 7 بالشهر، في اليوم الخامس رأت الدم بصفات الاستحاضة، يعني دم أصفر وليس دما أحمرا. ذات العادة إذا رأت الدم أصفر في أيام عادتها، فهنا نحكم عليه بأنه دم حيض، مع أنه فاقد
صفات دم الحيض.
ولكن قامت القرينة على أنه دم حيض، لأن المرأة كانت ذات عادة. فمن خلال هذه القرينة خرجنا عن الضابطة الكلية. ما هي الضابطة الكلية؟
الصفات.
إذن مع وجود ماذا؟ مع وجود هذه القرينة، فحكمنا على ماذا؟ حكمنا عليه بأنه دم حيض، مع أنه بصفات دم الاستحاضة. هنا كذلك نقول في محل كلامنا، عندما قيد المصنف بقيد الغالب يعني غالبا ما تكون ماذا؟ الاستحاضة بهذه المواصفات، مع أنه بمواصفات الاستحاضة، مع أنه حكمنا عليه بأنه دم ماذا؟ إذن خرجنا عن القاعدة لما خرجنا. إذن هذا الغالب هنا جاي يطلع، الغالب يعني موردين 10، أما باقي الموارد كلها نحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه دم استحاضة. هنا مع أنه بصفات الحي بصفات الاستحاضة حكمنا عليه بأنه حيض. وذا قال غالبا هذا يا قول القول الأول. القول الثاني: إذا رأت المرأة ذات العادة الدم أسود بعد العشرة فهنا لا نحكم عليه بأنه دم حيض، لأن أكثر الحيض 10 أيام، وهنا تجاوزه، فهنا نحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه استحاضة. حتى لو كان، هذا هو القول الثاني، حتى لو كان الدم بصفات ماذا؟ بصفات الحيض، مع أنه بصفات الحيض حكمنا عليه بمن؟ بأنه استحاضة. إذن هذا مو خروج عن القاعدة الكلية، هذا خروج عن القاعدة الكلية. أو أن ذات العادة رأت الدم الذي هو بصفات دم الحيض، رأته في يومين ولم يستمر إلى 3 أيام، مع أنه بصفات دم الحيض نحكم عليه بأنه دم استحاضة. إذن هنا الذين جعلوا دم الحيض على طبق المواصفات، مواصفات الحيض، وجعلوا دم الاستحاضة على طبق مواصفات الاستحاضة، خرجنا عن هذه القاعدة لما خرجنا؟ خرجنا. فعندما قال المصنف أنه نحكم عليه بأنه دم استحاضة غالبا بهذه المواصفات، فنحكم عليه بأنه حيض مع أنه بمواصفات الاستحاضة. بالثاني حكمنا عليه بأنه استحاضة مع أنه بيا مواصفات، فإذا غالبا أن يكون بهذه المواصفات. أخوان، الآن لنأتي، ماذا نستظهر من الروايات؟ نقول جعلت النصوص أنه وجود فاصل بين الحيض والاستحاضة من خلال الصفات، وهل هو دم حيض مطلقا إذا كان بهذه الصفات، أو أنه يكون مطلقا دم استحاضة إذا كان بهذه المواصفات؟ هنا نقول الفاصل الكلي، ها لا تروح للقرائن، نقول الروايات دلت على أن الشاك في الدم الذي يدور بين كونه دم حيض أو دم استحاضة، وكان المكلف أو كانت المرأة شاكة، فالإمام عليه السلام أجابه أن الدم إذا كان بصفات الحيض فهو دم حيض، وإذا كان بصفات الاستحاضة فهو استحاضة. فهنا التمييز بأن هذا دم حيض مطلقا وهذا دم استحاضة مطلقا، يعني الإمام كان في مورد تأسيس قاعدة للفصل ما بين الدمين، لو هذا جواب لمن هو شاك في نوعية هذا الدم. هذا القول الثاني. الفكرة صارت واضحة؟ القول الأول إيش كان؟ القول الأول أن المدار على الصفات. الإمام عليه السلام أسس القاعدة للصفات أنه إذا كان بصفات الحيض فهو حيض، بصفات الاستحاضة فهو استحاضة. لو الإمام أجابه بالصفات لمن كان شاكا،
لمن كان شاكا.
وهو ما ناسين قضية الرواية اللي قرناها في ذيل الدرس الماضي، امرأة سألت الإمام الصادق تقول له أنا لا أعلم أن هذا الدم شنو. فالإمام قالها عليه السلام قالها إذا كنت شاكة وكان بهذه الصفات فهو دم حيض، وإذا كنت شاكة وكان بهذه الصفات فهو دم استحاضة. فالإمام ليس في مقام تأسيس قاعدة كلية أن الحيض بهذه الصفات، أن الاستحاضة بهذه، مو في هذا المقام الإمام. وإنما الإمام عليه السلام من جاب الصفات جابها اعتمادا على شنو؟
على واحد شاك،
على أنه امرأة اختلط عليها الأمر، لا تعلم أنها حائض أو أنها مستحاضة. الإمام قالها مدام أنت شاكة اذهبي إلى من؟ إلى الصفات. أما إذا ما كانت شاكة تذهب إلى الصفات لو ما تذهب؟
لا،
لا تذهب إلى الصفات. يعني راح يصير الضابط شنو؟ أنها إذا كانت ذات عادة وقتية مثلا، وقتية، فهنا المدار يصير على الوقت، سواء كان بصفات الحيض أو ما كان بصفات الحيض. لا تقول والنتيجة واحدة، أنه إذا كانت ذات عادة، قل وياي، وجاء في ضمن ذات العادة الدم أصفر، إحنا مو قبل شوية حكمنا عليه بأنه مع أنه بيا صفات وحكمنا عليه بأنه دمه، خو الآن هم نفس الشيء. الإمام عليه السلام هم حكمه، جعل المدار على الصفات. إذن ما هو الفرق ما بين القول الأول والقول الثاني؟
الأول شاك،
شك
الأول فيه، شك
ثاني، شك ثاني بيشك،
ثاني شك
بعد على القول الأول. إيش قلنا؟ قلنا الأساس على الصفات، وإذا أردنا أن نخرج لابد من وجود دليل أو قرينة. أما على القول الثاني نحتاج إلى دليل أو قرينة؟ لو الضابطة صارت ذات عادة مثلا، ذات العادة بعد هي تحكم، سواء يعني تحكم بالحيض، سواء كان الدم بصفات الحيض أو كان الدم بصفات الاستحاضة. إذن مدام هي ذات عادة، إذن ما راعينا الصفات، وإنما راعينا مثلا امرأة ذات عادة عددية مثلا، مو وقتية، ومرة الامرأة وقتية وعددية. إذا كانت عددية وتعلم أن أيام حيضها مثلا 5، في اليوم الثالث كانت دم بصفات الاستحاضة، ماذا تحكم؟ فإذا ما جرع الصفات على القول الثاني، لا نرعى الصفات، وإنما نرعى ماذا؟ نرعى الزمان، نرعى الزمان أو العدد، أو العدد والزمان. إذا لا نلحظ ماذا؟ لا نلحظ الصفات. هسه لا تدخلنا بقضية المضطربة، المبتدئة، المسترابة، المدري شنو، هسه ديك بحث آخر. إذا بالنتيجة ماذا؟ القول الثاني ماذا يقول؟ لا يكون المدار على
الصفات،
والقول الأول يكون المدار على الصفات، ونخرج عن القاعدة بوجود قرينة أو بقيام دليل. واضح إلى هنا؟ خلنا نقرأ الفتوى الثانية أخوان. وأما كونه بما ذكر من الصفات فلصحيحة حفص بن البختري التي أشرنا إليها في صفات الحيض وغيرها. بل وقلنا بعد المصنف قال ويكون في الغالب أصفر، هذه وضحناها. الفتوى الثالثة أخوان، قلنا في باب الحيض أن أقله 3 وأكثره 10. سؤال: الحيض له أقل وله أكثر، زين، والاستحاضة؟
لا، ليس له حد ولا
لا، لا حد لأقلها ولا حد لأكثرها. هسا هذا واضح،
بس يعني لا تداخلت مع العادة، يعني نهايته اجت عددية مثلا وقتية.
أضرب لمثال حتى جابك على المثال.
مثلاً صار عدد جروح أو قروح مثلاً، وصارت يعني استحاضة.
هي شنو؟ هي عددية، هي وقتية.
استحاضة استمرت مثلاً إلى أن إجت عادتها، فصار حد الاستحاضة.
هي وقتية؟
سواء وقتية أو عددية، المهم
أي وقتها. دماء الاستحاضة
عن نفسها.
دماء الاستحاضة تجعلها دم حيض.
صار شهر مثلاً.
دماء الاستحاضة تجعلها دماء حف.
يعني
لأن وقتية.
وقت
أنت قلت مو وقتية فرض كلامك.
لها نهاية.
شنو لها نهاية؟ لا. في قبال من؟ إحنا نقول الحيض له أقل له أكثر. لا إلها أقل ولا إلها أكثر. تعبير السيد الخوئي رحمه الله يقول لو جاءها الدم بمقدار رأس إبرة يحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه دم استحاضة. هسه هذا بحث آخر يجينا شوية صبرة. هسه المهم أن نطالب بمن؟
بالدليل.
أن نطالب بالدليل. ما هو الدليل على أن الاستحاضة لا قليل لها ولا حد لأكثرها؟ يذكر المصنف دليلين. الدليل الأول كما هو واضح لديكم هو التسالم، هو التسالم، وتكلمنا كثيرا عن التسالم وأنه إجماع، وانعقد مع هذا الإجماع العمل سواء كانت النساء كبيرات صغيرات مسافرات حاضرات. تسالم عند النساء، تسالم عند النساء من ناحية العمل أنه دم الحي دم الاستحاضة لا حد له قلة ولا كثرة، فقام الإجماع المعضود بعمل الناس، الإجماع يكون من العلماء. وأما التسالم يعني هذا الإجماع عضد بعمل النساء، النساء من ناحية العمل يبنى على أنه لا حد له قلة ولا كثرة. هذا يا دليل الأول. الدليل الثاني الذي هو المهم وهو الإطلاق، إطلاق الأدلة، إطلاق الأخبار. إلى هنا لا إشكال ولا ريب، بالإمكان أن نقول الأدلة مطلقة، أدلة الاستحاضة مطلقة، ولم تحدد ولم يرد في دليل من الأدلة أدلة الاستحاضة تحديد الزمان قلة
أو كثرة،
أو كثرة. فالأدلة خالية لمو خالية؟
خالية.
خالية. فإذا كانت خالية بمن نتمسك؟
بالإطلاق.
نتمسك بإطلاق الأدلة، وأن الأدلة لم تذكر لنا الزمان لا قلة ولا كثرة. والبحث شو يصير؟ بعد واضح. لا بحث واضح يعني الأدلة مطلقة ونتمسك بالإطلاق ونقول إن المتكلم في مقام بيان إلى آخر الكلام. السؤال هو هذا، تمسكنا بالإطلاق لو ما تمسكنا بالإطلاق؟ سؤال والجواب عليكم. هذا إطلاق لفظي لو إطلاق مقامي؟ ولماذا لا تطلق هيك الكلمات؟ ولماذا الإطلاق إطلاق لفظي لو إطلاق مقامي؟ يعني أنت تمسكت بالأدلة الشرعية وقلت يعني الروايات، أن الروايات مطلقة لم تذكر القلة ولم تذكر الكثرة. هسه هذا واضح صحيح ما ذكر، ولكن إحنا نريد نستفيد، نريد نعرف أنه هذه الإطلاقات إطلاقات لفظية لو إطلاقات مقامية. وما هو الفرق ما بين الإطلاق اللفظي والإطلاق ماذا؟ الإطلاق المقامي. فنقول بصورة عاجلة الإطلاق المقامي الصور بحثناه سابقا، ها أكيد
احنا ما مر عليكم انه لو كانت له صورة لكانت.
لا يعني بحثناه يعني الملزمة قريناها، اتأكد ان شيخنا ها الإطلاق المقامي بيناه سابقا إخوان لو ما بيناه يا قوم؟
لا ما أعتقد.
ما أعتقد.
سيدنا النبوي
ما
بيننا؟
لا ما مر عليه.
خلينا نأخذ هيك بصورة تفصيلية بعدين نكتب. إخوان الإطلاق على قسمين، إطلاق اللفظي وإطلاق المقامي. الإطلاق اللفظي أن المتكلم يذكر طبيعة وهذه الطبيعة لم تقترن بقيد، فالطبيعة مكتملة بتمام أجزائها والقيد يكون خارجا عن الطبيعة. فتقول مثلا أكرم الفقير العادل. الفقير العادل، كلمة الفقير طبيعة من الطبائع، وهي مكتملة، وهي مكتملة. وقيد العدالة قيد خارج عن الطبيعة. هنا نقول إذا شككنا أن المتكلم يريد هذا القيد أو لا يريد هذا القيد، فنتمسك بقرينة الحكمة ونقول إن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد ولم يقيد، إذن لا يريد القيد، فما لا يقوله لا يريده. فإذن بالإطلاق اللفظي نفينا قيدا، نفينا قيدا زائدا على الطبيعة. هذا توضيح إجمالي، بعدين شوي صبروا لي. وأما الإطلاق المقامي، نتمسك بالصلاة، نتمسك بالوضوء. مثلا شككنا أن المضمضة، أن الاستنشاق واجبات بالوضوء لو مو واجبات بالوضوء، ها؟ شككنا، واضح. وإحنا دائما نتمسك بالإطلاق عند الشك ومو عند العلم. ما هو الفرق بين الاستنشاق وبين العادل؟ ما هو الفرق بين الاستنشاق وبين العادل؟
عادل قيد خارجي.
نقول إن العدالة، خلينا نوضح الاستنشاق هذا يتضح. نقول إن الاستنشاق لو كان موجودا لشكل صورة ذهنية مستقلة كاملة عن الوضوء. أما بالنسبة إلى العدالة لا تشكل الآن العدالة بحدها إلها فتشي
ما إلها
العدالة لا تصلح أن تشكل صورة ذهنية مستقلة عن الفقير. أما بالنسبة للاستنشاق
يجب بالك الوضوء،
الاستنشاق لا هيئة مستقلة استنشاق وكذا، ولذلك لا الإطلاق لا ينفي صورة ذهنية مستقلة وإنما ينفي قيدا. هنا يأتي دور الإطلاق المقامي، فبالإطلاق المقامي لا ننفي قيدا وإنما ننفي صورة ذهنية مستقلة. إذا أريد ننفي صورة ذهنية مستقلة هاي مو شيء كبير، فنحتاج علما، نحتاج إلى قرينة على أنني في مقام الإطلاق المقامي. مثلا يقول الإمام جيبوا لي طست، جيبوا لي كذا، ويبدأ يتوضأ. وش يقول لهم قبل لا يتوضأ؟ ها، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله. إذن جاب قرينة قبل أن يعمل، جاب قرينة قبل أن يعمل. النبي صلى الله عليه وآله من راح للحج إيش قالهم؟ قالهم حجوا كما ترونني، يعني هذا حجي يمثل مراد الجدي وغيره لا يكون داخلا في الحج. الآن مثلا بالنسبة إلى الصلاة عندنا شك، السورة التي بعد الفاتحة، السورة التي بعد الفاتحة شككنا أننا مطالبون بالسورة أو لسنا مطالبين بمن؟ بالسورة. السورة، سورة الإخلاص مثلا، سورة القدر مثلا، سورة الكافرون مثلا، هذه ألا تشكل صورة ذهنية مستقلة عن الصلاة؟ تشكل لو ما تشكل؟ تشكل. إذن نفيها لا، أو نفيها لا يكون إلا عن طريق الإطلاق المقام، لأنها ليست قيدا للصلاة. هذا الإطلاق اللفظي وهذا الإطلاق المقامي. نقرب الفكرة حتى نخلص من الفتوى ونروح للأصول. الآن القلة والكثرة بالنسبة إلى المستحاضة قيد لو صورة ذهنية مستقلة.
صورة ذهنية مستقلة.
ها؟
إطلاق مقام.
القلة والكثرة بالنسبة إلى المستحاضة صورة ذهنية مستقلة لو قيد، يعني مثل العدالة لو مثل المضمضة. شيخنا بلا ريب صورة ذهنية مستقلة ويحتاج نفيها إلى الإطلاق المقامي. ويحتاج نفيها لمن؟ إلى الإطلاق المقامي. فهنا المصنف حفظه الله عندما يقول وأما إنه لا حد لقليله ولا لكثيره فلإطلاق الأخبار بس يا إطلاق
مقامي.
الإطلاق المقامي لأن القلة والكثرة تحتاج علما. القلة والكثرة تحتاج إلى بيان من قبل المولى على أنها صورة ذهنية مستقلة. إذا ما بينها فتنفى بالإطلاق وقرينة الحكمة. بس السؤال والجواب عليكم، أنت قلت قبل شوية أن الإطلاق المقامي يحتاج إلى
قرينة.
شنو القرينة؟ هس هناك ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، هناك حج كما ترونني، هناك هنا شنو؟
إطلاق الأخبار.
واتمسكنا بالأخبار.
عمل الأصحاب.
ها؟ قرينة قرينة على أن الإمام في مقام الإطلاق المقامي.
عمل الأصحاب والتسالي.
لعدم ذكر القيد.
لا نقول اطلاق مقامي شنو قيد
الصفات انه قال
اذا لا نقول هاي بينها قبل شوي يا اخوان قلنا جميع روايات الاستحاضه مع كثرتها مع كثره الابتلاء مع انها محل الابتلاء لم يذكر الامام في هذه الروايات ولا في مورد واحد القله والكثره اذا ايش يتبين لنا هاي شكل قرينة على أنه ماذا الإمام أنه في مقام نفي ماذا نفي القلة والكثرة وأنه هذا يعبر عن تمام مراده الجدي إحنا ليش نريد قرينة من يقول الإمام عليه السلام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ليش نحتاج إلى قرينة نحتاج إلى قرينة لأن مراد الجدي ما واضح عندي فيجيب قرينة حتى يقول يا أبي كل اللي موجود بمراد الجدي أنا وضحته من يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول حج كما ترونني يعني مرادي الجدي ما كان داخلا في مراد الجدي من أجزاء وشروط وما كان داخلا في الحج الواجب هو هذا وما دونه ماذا ليس واجبا إذن أنا شوية ركزوا يا إخوان أنت بالإطلاق اللفظ إيش قلت رحت إلى أصل عقلائي إن المتكلم في مقام بيان تمام واضح لأنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد ولم يقيد إذن لا يريد القيد فما لا يقوله لا يريده فأنا تمسكت بأصل عقلائي أن المتكلم عادة يكون في مقام البيان بس هنا بالإطلاق المقامي خو أنا بس نفيت بس هذا هل يعبر عن أن هذا الشيء الذي نفيته لا يكون داخلا في مراد الجدي أحتاج إلى قرينة قدرت أوضح الفكرة شيخ محمد إذن بالإطلاق المقامي لماذا نحتاج إلى القرينة ها؟ لا لأنني أبحث عن أن المراد الجدي للمتكلم هذا بالإطلاق اللفظي عندي طريق لمعرفة المراد الجدي وهو التمسك بالأصل العقلائي اللي هو يقول شنو أن المتكلم إذا تكلم فهو في مقام البيان إذن عندي ما يكشف لي عن المراد الجدي أما بالإطلاق المقامي ما عندي ما يكشف عن المراد الجدي فإلمن ألجأ إلى القرينة واضحة الفكرة زين خلي نقرأ هذا المقدار إخوان وأما إنه لا حد لقليله ولا لكثيره فلإطلاق الأخبار والتسالم على ذلك يا إطلاق
مقامي
زين خلنا ناخذ الفتوى الرابعة زين وأما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده فلإطلاق الأخبار كذلك يعني الفتوى الثالثة والفتوى الرابعة تمسك بمن
بالإطلاق المقامي.
بس يا إطلاق
مقامي.
الإطلاق المقامي الآن أنت مو قلت بالنسبة إلى الحيض لابد من وجود فاصل ما بين الحيضتين، وعندنا أدلة هناك قامت على أن أقل الطهر ما بين الحيضتين شقد؟
عشرة أيام.
عشرة أيام. سؤال، ما بين الاستحاضتين
لا يوجد لا يوجد فصل،
هل يوجد حد أو ماكو حد؟
لا ماكو حد.
إذن لا يوجد حد، لا قلة
ولا كثرة،
لا كثرة
ولا للطهر،
لا ما بين الطهرين ماكو. زين، هذا النصارى واضحات. أما بالنسبة إلى أقل الطهر لا يشترط في الاستحاضة، شنو دليلك؟ إطلاق الأخبار. وهذا كذلك أقل الطهر، أقل الطهر شنو قيد؟ لو صورة ذهنية مستقلة، صورة ذهنية مستقلة. نقرأ، وأما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراد الاستحاضة فلإطلاق الأخبار أيضا. ليش قال أيضا؟ يعني كما أن الإطلاق كان ثابتا في الفتوى الثالثة كذلك الإطلاق يكون ثابتا في الفتوى الرابعة. نقرأ المتن أخوان، ويكون في الغالب أصفر بارد رقيقا لا حرقة فيه، عكس دم الحيض، ولا حد لقليله ولا لكثيره، ولا يلزم فصل أقل الطهر بين أفراده. وين الروح مدام وصلنا الرأس عنوان؟ وين الروح؟ الروح العلم الأصول. مو قلنا نبحث الإطلاق المقامي؟ ها شيخ ماجد؟
نعم.
الإطلاق المقامي واللفظي والفرق بينهما، هذا بحث هواي مهم أخوان، محل ابتلاء. تارة نتكلم في مقام الثبوت، وأخرى نتكلم في مقام الإثبات. أما مقام الثبوت، الإطلاق اللفظي هو حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم عن طبيعة من الطبائع كطبيعة الإنسان، والمتكلم في مقام التعبير عن تلك الصورة الذهنية. فهنا إذا ترددنا في هذه الصورة الذهنية كصورة الإنسان، كصورة الفقير، كصورة يعني هاي الطبائع، هاي الماهيات، أنها هل تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام وكان القيد داخلا في مراد المتكلم؟ هاي واضحة صارت. القيد وين ما مذكور وين موجود؟
في مراد المتكلم.
ونحن شككنا، ما ذكر الكلام، ما ذكر القيد في الكلام، لكن القيد وين موجود؟
في مراد.
شككنا. أنت أبوك قال لك اذهب واكرم الجار، وأنت في الطريق قلت لعل الوالد يريد المؤمن، يريد المتدين، يريد يعني الموجود بمراده شنو؟ المؤمن، ليس مطلق الفقير. لكن ما ذكره في كلامه، ما ذكره في كلامه، فشككنا، فشككنا. فإذا عند الشك يعني لا توجد مطابقة بين المراد وبين اللفظ. بعد أتصور مبحث التقية صار واضح بذهنكم، مبحث التقية أكو شيء بالمراد، بس الإمام بسبب الجالسين مثلا كانوا من أبناء العامة أو كذا ما ذكر القيد، ما ذكر القيد بسبب ماذا؟
تقية.
بسبب التقية، أو ما ذكر شيء آخر، أساس بحث آخر. واضح صار الأخوان هذه النقاط هواي نكات لطيفة يعني دقيقة. قضية المراد شيء والإبراز شيء آخر، إبراز اللفظ لا يكون مطابقا مع ماذا؟
مع المراد.
مع المراد. يقول فهنا ترددنا في هذه الطبيعة والصورة الذهنية هل أنها تشتمل على قيد مذكور في الكلام، تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام. فمقتضى الظهور الحال السياقي أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب. نكتب بين قوسين هذا أصل عقلائي، ممكن تبحث عن الأصول العقلائية شيخ محمد. هذا أصل عقلائي. العقلاء قد اتفقوا على أن المتكلمة إذا كان في مقام البيان فكل ما يذكره في كلامه يكون داخلا في مراده، وكل ما لا يذكره في كلامه لا يكون داخلا في مراده. فمع عدم ذكره للقيد ننفي بهذا الإطلاق شيئا هو قيد للصورة الذهنية، هو قيد للصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ، فهنا يوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية على مدلول اللفظ. إذن مدلول اللفظ مساوي صار لمن؟ للصورة الذهنية. فما لم يذكره في كلامه فلا يكون داخلا. إذن القيد صار قيد لمن؟
للصورة،
قيد للصورة الذهنية. إذن ليس صورة ذهنية مستقلة. العادل قيد لمن؟ للفقير. والعادل ليس صورة ذهنية مستقلة عن أما بالنسبة إلى سورة الإخلاص، بالنسبة إلى سورة القدر، صورة ذهنية مستقلة عن من؟ عن الصلاة. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا ننفي شيئا لو كان موجودا لكان صورة ذهنية مستقلة. زين، فالإطلاق اللفظي سنخ من دلالة اللفظ، ولكنه مشروط بمقدمات تثبت بأصول عقلائية عامة، وأنه في مقام البيان، وهذا أصل عقلائي، ولا يحتاج الإطلاق اللفظ إلى قرينة خاصة، فلا يحتاج الإطلاق اللفظ إلى قرينة خاصة، بل نحتاج إلى هذا الأصل العقلائي فقط. فبالإطلاق اللفظي ننفي القيد عن الماهية وعن الصورة الذهنية، هذه الصورة الذهنية التي تقع موضوعا أو متعلقا للحكم الشرعي. الحكم الشرعي مثلا إكرام الفقير بالنذر، مثلا أكرم الفقير، فإذا الفقير وقع ماذا؟ يعني هذه الصورة الذهنية وقعت موضوعا لهذا الحكم الشرعي. فهنا في الإطلاق سؤال إخوان، تذكرون من أخذنا الفرق ما بين الإطلاق والعموم؟ ها؟
منجز العموم
أي؟
وهذا مقيد.
لا
العموم الاطلاق نابض من الافراد.
ليش ما نقلبها صحيح؟
ما ادري
يعني نقلبها صحيح. الاطلاق نظره الى الطبيعه، والعموم نظره على الافراد. يعني المتكلم ابرز لنا في مقام العموم، ابرز لنا الافراد في كلامه، ولذلك الحكم ينصب مباشرة على ماذا؟ على الأفراد. أما بالإطلاق المتكلم صب الحكم على شنو؟
طبيعي.
على الطبيعة. وأنت تذهب إلى الأصل العقلائي لكي تسري الحكمة من الطبيعة إلى الأفراد، صح لمو صحيح سيدنا؟ الآن الحكم ينصب على الطبيعة في باب الإطلاق، وهذه الطبيعة قابلة للانطباق على أفرادها وقابلة للانطباق على حصصها. فهنا مناط الإطلاق اللفظي أو شروط الإطلاق اللفظي، شروطه ثلاثة: أن يكون الحكم واردا على المقسم، والمفهوم يكون صادقا على مورده، ثانيا أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام التشريع أو الإجمال أو الإهمال. هذا هم فد عنوان جدا دقيق، يعني راد لبحث مفصل. الإمام مرة في مقام التشريع ومرة في مقام التعليم، ها الإمام مرة في مقام التشريع ومرة في مقام التعليم، وما هو الفرق بين مقام التعليم ومقام التشريع؟ هذا إن شاء الله في يوم إذا ابتلينا فتوى إن شاء الله نأخذ. ترى هذا بحث مهم ها أخوان، إحنا دائما اللي راكز بذهننا شنو؟ سيدنا النبوي
تشريع.
أن زين الإمام مراتب مقام التعليم
تطبيق، يعني
تعليم
يعني
عندنا هاي الرواية اللي
يعني.
أن الإمام الحسن والحسين سلام الله تعالى عليهما دخلا إلى المسجد فوجدا شيخا لا يحسن الوضوء، فالإمام الحسن قال للإمام الحسين كيف أتوضأ؟ علمني الوضوء. فقام الإمام الحسين
عمل يعني
من باب العمل، فش قالهم؟ قالهم الخلل بالعام يعني مو بيكم من بين عقد. فهنان هم في مقام تشريع
لا تطبيق،
زين نقدر نطبق الحكم الشرعي ونقول كل ما يقول إلى آخر الكلام يعني. إذن يتبين أن الإمام له مقامان، مقام تشريع ومقام بيان. شنو الآثار؟ هساي واضحة، بس شنو الآثار؟ آثار كلش كبيرة إن شاء الله في يوم. زين ثالثا عدم نصب قرينة على التقييد، وعدم وجود ما يصلح أن يكون هناك صارف لهذا الإطلاق، لا قرينة ولا انصراف فيتم الإطلاق. رابعا، هذا الرابعا من صاحب الكفاية وليست مشهورة يعني، بس نذكرها، عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. فهنا التقييد المحتمل بعد واضح، إذا احتملنا انتهت النقاط الأربعة يعني، هنا إذا احتملنا وجود شيء وقيدا للطبيعة ينفى بالإطلاق وقرينة الحكمة. هاي النقطة الأولى من مقام الثبوت. النقطة الثانية من مقام الإثبات، من مقام الثبوت اللي هي الإطلاق المقامي. انتهينا إلى هنا من ماذا؟ من الإطلاق اللفظي في مقام الثبوت. الإطلاق المقامي في مقام الثبوت غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.